الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة في صفوف المتفرجين على الانزلاق كبير إلى الحالة الفنزويلية، وبعبدة تذكر بطريقة تأجيل الاستشارات. القوات لن نسمي أحدا وقرارنا النهائي في يومين. ضربة قاضية للعريضة النيابية عن انفجار المرفأ. مخزون المازوت ينفد ولبنان إلى العتمة الشاملة. ملك الأردن يحذر من تدهور الوضع في أسابيع إذا استمر على ما هو عليه. أدرع شخصان تسللا من لبنان إلى إسرائيل وخطوات للقبض عليهما. معلومات عن تدمير مخازن أسلحة لحزب الله في ريف حمص وسقوط قتلى وجرحى. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة لا يزال قائما حتى الساعة، رغم أن بعبدة ذكرت بكيفية تأجيلها في إشارة ضمنية إلى المنحى الذي قد تتجه إليه الأمور إذا فشل التوافق على الشخصيات العتيدة، فيما تتوالى الانهيارات وجديدها نفاد مخزون المازوت في منشآت النفط، ما يهدد بالعتمة الشاملة مجدداً، بالتزامن مع دراسة أكدت انزلاق لبنان إلى الحالة الفنزويلية واجتياح الغلاء للأمن المعيشي من دون أن تحرك السلطة الجالسة في صفوف المتفرجين ساكناً. أما في ملف المرفأ ومع انطلاق العد العكسي للذكرى السنوية الأولى للمجزرة الرهيبة، فقد أصبحت العريضة النيابية التي وقع عليها عدد من النواب لإحالة المتهمين بالتفجير على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحكم الساقطة، وبالتالي لا مفر أمام الهيئة العامة إلا رفع الحصانة. فقد كتبت صحيفة النهار أن الكواليس السياسية بدأت تضج بأخبار غرفة العمليات المشتركة المتحركة بزخم ما بين رئيس الجمهورية ميشيل عون وصهره النائب جبران باسيل، واللذين يقودان ورشة اتصالات مباشرة وغير مباشرة عبر أشخاص ثالثين واستشارات وحملة علاقات عامة تهدف إلى إغراء أسماء وإبعاد أسماء على التصفية النهائية، ترسو على بر ما يريده العهد وتياره في تسمية رئيس حكومة مكلف مطواع وموالي للعهد وقابل جدا للبصم على تسوية تتمدد مفاعيلها إلى ما بعد الانتخابات النيابية، أي إلى نهاية العهد. أضافت: وما لم تنجح هذه المحاولات على ما ترجح المعطيات لاصطدامها بعدم قابلية القوى الأساسية السنية لتقديم ما رفض سعد الحرير الانصياع له، وتاليا عدم استعدادها لتوفير الغطاء لأي حصان طروادة ينجح العهد وباسيل في اجتذابه إلى شروطهما التي ستعني الهيمنة على الحكومة الجديدة من خلال الثلث المعطل، فأن العهد سيمعن حينذاك في رمي الكرة في مرمى الجميع، زعما أنه قام بما عليه دستوريا بأسرع ما يمكن وحدد موعد الاستشارات بسرعة وقبل أي اتفاق حتى على بلورة الاسم الذي قد يحظى بأكثرية نيابية، وتاليا فعلى الآخرين تحمل تبعة إرجاء أو عدم الاتفاق على تكليف رئيس حكومة بسرعة تقتضيها الظروف. وفي السياق تفسر مبادرة الرئيس عون إلى الإعلان عبر تويتر أنه حسما لأي اجتهاد أو إيحاء، فأن الاستشارات النيابية ستجرى في موعدها وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبررا ومعللا. مصادر سياسية معارضة لفتت إلى أن الكثير من المعطيات التي ترمى عبر وسائل الإعلام التقليدي أو التواصل الاجتماعي في أسماء تتداول بكثافة كالرئيس نجيب ميقاتي أو السفير نواف سلام إنما تتم من دون علمهما ولا تمثل إلا أهداف الجهات التي تتولى التسريبات، ولكن الواقع الجدي للأمور لا يشير إلى أي بلورة حقيقية حصلت بعد في موضوع التكليف، ولا يزال الأمر يحتاج إلى الكثير من الاتصالات والمشاورات. صحيفة الشرق الأوسط ذكرت أن الأكثرية النيابية يبدو أنها تميل إلى تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة في حال استجاب لطلب معظم الكتل النيابية وقرر الترشح في نهاية الاتصالات المفتوحة التي لم تنقطع بينه وبين أبرز المكونات السياسية الرئيسية في المجلس في محاولة لإقناعه بأن يكون البديل لخلافة الحريري الذي اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة، ونسبت إلى مصدر سياسي بارز أن استجابة ميقاتي لرغبة الأكثرية ستؤدي حتما إلى إعادة خلط الأوراق السياسية في البرلمان بداخل ما تبقى من أطراف سياسية تنتمي إلى محور الموانعة، مع أن رئيس المجلس نبيه بري كان السباق في التموضع في منتصف الطريق، وهذا ما أتاح له حرية التحرك ليكون بمثابة نقطة ارتكاز تدفع باتجاه وقف الانهيار بتشكيل حكومة مهمة تلتزم بخارطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان. وأكد المصدر نفسه أن اتصالات بعيدة من الأضواء أجريت بقيادة حزب الله لاستكشاف موقعها وموقفها في حال أن الاتصالات أدت إلى إقناع ميقاتي بالترشح لتشكيل حكومة، مشيرة إلى أنها لا تعارض تكليفه لا بل مستعدة لتأييده، وإن كانت تدعو إلى مراعاة بسيل ولو من باب إعطائه جائزة طردية يراد منها الوقوف على خاطره. وبحسب المصدر فأن بري أعاد تشغيل محركاته فور اعتذار الحريري، وأن تواصله معه لم يتوقف، والأمر نفسه ينسحب على ميقاتي الموجود خارج لبنان من دون أن يسقط من حسابه إمكان عقد لقاء بين الحريري وميقاتي في باريس يسبق حلول موعد الاستشارة النيابية الاثنين. كما شدد المصدر على أن بري على تواصل أيضا مع قيادة حزب الله، وهذا ما كشفه قيادي بارز في حركة أمل، موضحا أن الحزب ليس في وارد توفير الغطاء السياسي لحكومة من لون واحد كحكومة حسان دياب المستقيلة التي لم تعد تحرك ساكنا وتكاد تكون غائبة عن السمع لمصلحة حكومة الظل التي تتشكل من المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون، والتي صادرت صلاحيات دياب ومجلس الوزراء مجتمعا وتخالف الدستور بإصدار قرارات بعضها سري، مع أن دور مجلس الدفاع يبقى تحت سقف إصدار التوصيات ورفعها للحكومة التي يعود لها اتخاذ القرارات المناسبة. وردا على سؤال أجاب المصدر أن الحزب ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع الطائفة السنية، وهو لذلك يرفض تكرار تجربة دياب برئيس آخر، مؤكدا أن الحزب لا يمانع أبدا تكليف ميقاتي لأنه يريد أن يبعد عنه التهمة التي تلاحقه بتأخير التشكيل إلى ما بعد جلاء الموقف على جبهة المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية في فيينا، إضافة إلى تهمة أخرى على خلفية مراعاته لبسيل واستجابته لشروطه التي من دونها لن يفرج عن تشكيلها. مصادر القوات اللبنانية استبعدت حصول الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدة، إذ اعتبرت أن رئيس الجمهورية قدم من خلال تغريدة له أمس فرصة لتأجيلها، وقالت لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة، معلنة عن انعقاد اجتماع لتكتل الجمهورية القوية في اليومين المقبلين لاتخاذ القرار النهائي. في ملف انفجار المرفأ، أصبحت العريضة النيابية التي وقع عليها عدد من النواب لإحالة المتهمين بتفجير 4 آب على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحكم الساقطة، بعدما بات عدد الموقعين عليها 24، في حين يتوجب أن يوقع عليها على الأقل 5 عدد النواب لتصبح سارية المفعول، أي 26 توقيعاً. وقد تصاعدت حركة سحب التوقيع النيابية عن العريضة في الساعات الماضية، وفي السياق أبلغ النائب في كتلة المستقبل سامي فتفت الأمين العام لمجلس نواب عدنان ظاهر قرار سحب توقيعه عن هذه العريضة. ولاحقا أعلن النائب عدنان طرابلسي سحب توقيعه مبلغا قراره أيضا إلى ظاهر، كما سحب النائب نولا نحاس وبعده النائبة ديما جمالي توقيعهما عن العريضة. وفي وقت سابق سحب النائب سليم سعادي توقيعه من العريضة النيابية. وكان رواد مواقع التواصل نشروا أسماء النواب الذين وقعوا على العريضة ودعوهم إلى سحب التوقيع وأرفقوا التغريدات بعبارة نواب النيترات. أما النواب الذين لا يزالون موقعين على العريضة فهم ياسين جابر، ميشيل موسى، وليد البعريني، أليل فرزلي، بهية الحريري، إبراهيم الموسوي، محمد سليمان، محمد الحجار، محمد خواجة، قاسم هاشم، فادي علامي، أيوب حميد، ألبير منصور، عناية عز الدين، علي عسيران، علي خريس، علي بزي، بكري الحجيري، طارق المرعبي، حسين جشي، حسن عز الدين، عثمان علم الدين، إيهاب حمادي، ومحمد نصر الله. وبالتالي فأن النواب الذين حسموا قرارهم بإبقاء رفع الحصانات بلغ عددهم 60 نائباً. في الأثناء أكد مرجع دستوري أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحي في قضية المرفأ، وبالتالي لا يحق له البت بأي طلب يتعلق بالملف سواء كان الطلب إداريا أو قضائيا، موضحا أنه إذا كان هناك إصرار من البعض على أن يقوم عويدات بالبت بأي موضوع في هذه القضية فهو على استعداد لذلك بعد تقديم عريضة لثنيه عن التنحي. أزمة المازوت إلى مزيد من التفاقم مع إعلان وزارة الطاقة أنها ستتوقف عن تسليم مادة المازوت بعد تراجع مخزونها بشكل كبير، ما يهدد بزيادة الطلب على المادة التي يستخدمها بشكل أساسي مشغلو شبكة الكهرباء الموازية عبر المولدات، ويهدد تاليا بانقطاع الكهرباء. وأكدت المديرية العامة للنفط أن المنشآت في طرابلس والزهراني ستتوجه إلزاميا للتوقف عن تسليم المادة، مشيرة في بيان عاجل إلى أنها ستحتفظ بكمية محدودة جدا للحالات الطارئة والاستثنائية، ومؤكدة ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الخاص بالقوى الأمنية. وأوردت مديرية النفط أنها قامت الاثنين وحتى منتصف الليل بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته بما فيها الأفران والمستشفيات والمولدات والمرافق والمؤسسات العامة كافة بما فيها المطار والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات المياه. وأوضح البيان أن الكميات الموزعة من منشآت طرابلس والزهراني تقدر ب 14 مليون لتر، وهو ما يعادل نصف حمولة باخرة كاملة، ما أدى إلى نفاذ معظم المخزون في ظل عدم ترقب فتح اعتمادات لاستيراد بواخر إضافية من مادة المازوت لصالح منشآت النفط. وذكر البيان بأن دور المديرية العامة للنفط ناظم للسوق ولا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 30% من حصة السوق في مقابل 70% لشركات الاستيراد الكبرى الكفيلة في حال تسليمها للسوق بتغطية العجز القائم. حياتيا أيضا الأبرز تأكيد دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن نفقات الأسرة اللبنانية المخصصة من أجل الطعام فقط باتت قيمتها تعادل 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ما يعكس التدهور الكبير في المستوى المعيشي للبناني، الذي أوضحت الجامعة أنه سيكون من الممكن قريبا جدا مقارنته بفنزويلا. وجاء في الدراسة التي أعدها مرصد الأزمة التابع للجامعة أنه في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة أي نحو 30 دولارا وفق سعر صرف الليرة في السوق السوداء، فإن عائلة مؤلفة من 5 أشخاص تحتاج إلى 3,500,000 ليرة شهريا من دون احتساب تكلفة الكهرباء والغاز والمياه التي بدورها باتت ترتفع أسعارها بشكل كبير. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع كبير ومتصاعد في أسعار السلع الأساسية كالخضروات والحبوب والألبان واللحوم، ما يشير إلى أن لبنان ينزلق إلى تضخم مفرط. ورأت أنه منذ العام 2019 يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه المعاصر، مع انهيار قيمة الليرة أمام الدولار وشح الدولار في خزينة الدولة والمصارف التي احتجزت أموال المودعين وفرضت قيودا مشددة على السحب منها، وفي بلد يتلقى فيه غالبية الموظفين رواتبهم بالليرة، فإن ذلك يعني أن تأثير الانهيار على مستوى معيشتهم جعل لبنان بلدا قد يتحول إلى فنزويلا المتوسط قريبا. وذكر المرصد أنه بناء على هذه التقديرات يمكننا بشكل مبدئي تخمين أن ميزانية الأسرة لتأمين غذائها فقط تصل إلى نحو 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وستجد الغالبية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين الحد الأدنى من قوتها من دون دعم عائلي أو أهلي أو من دون مساعدة مؤسسات الإغاثة. عربيا، حذر الملك الأردني عبدالله الثاني في اجتماع مع أعضاء الوفد الإعلامي المرافق في خلال زيارته لواشنطن من تدهور الوضع في لبنان في أسابيع إذا استمر على ما هو عليه من دون انفراج. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي أن استطلاعات جيشه رصدت الليلة الماضية شخصين تسللا من لبنان إلى داخل إسرائيل، وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي تلاحقهما وتتخذ الوسائل للقبض عليهما، وهي تقوم بخطوات لعزل المنطقة عبر نشر القوات وإغلاق بعض الطرقات، لافتا إلى أنه تم إعاز السكان في بلدتين مجاورتين بالبقاء في المنازل. صحيا، سجل عداد كورونا أمس 539 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 552328 حالة، إلى حالة وفاة واحدة. سقط الليلة الماضية صاروخ في بلدة لحفت في منطقة جبيل الوسطى على مقربة من المنازل، وتسبب بحفرة هائلة على ما ذكر موقع لبنان 24. وقد حضرت قوة عسكرية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، وكانت شظايا صاروخ إسرائيلي سقطت أيضا في بلدة المجدل في الكورة بعدما كانت اعترضته الدفاعات السورية. معلوم أن المرصد السوري أكد أن انفجارات عنيفة دوت فجرا في محافظة حمص ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية، مشيرا إلى أن دفاعات النظام حاولت التصدي للضربات في سماء المنطقة. وأوضح المرصد أن الضربات الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة مطار الضبع العسكري والقصير، مشيرا إلى أن القصف تسبب بسقوط قتلى وجرحى من دون تحديد عددهم. وبحسب مصادر ميدانية، فإن الضربات استهدفت مطار الشعيرات في حمص في وقت تصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في منطقة القصير في محافظة حمص، وفق ما أفاد إعلام دمشق في ثاني قصف جوي إسرائيلي على سوريا الأسبوع الحالي. ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في منطقة القصير، وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات. إلى الملف الإيراني، فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الوزارة تتابع عن كثب التقارير حول التظاهرات في إيران، بما في ذلك التقارير حول إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، مشددا على دعم الولايات المتحدة لحق الإيرانيين في التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم. وقال إن الإيرانيين كغيرهم من الناس يجب أن يتمتعوا بهذه الحقوق من دون خوف من العنف والاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن. ووفق المرصد، فإن القصف يأتي بضوء أخضر روسي، فموسكو لا تعترض على استهداف إسرائيل لمواقع ميليشيا طهران في سوريا. نختم بالطقس مع سيمون حتشيتي.
الصيفي ورطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا بالإجمال ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع رياح نشطة أحيانا وضباب كثيف على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع رياح نشطة واحتمال تساقط رذاذ خفيف بالمناطق الشمالية وضباب كثيف على المرتفعات. والسبت طقس غائم جزئيا بيتحول مساء إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع رياح نشطة واحتمال تساقط رذاذ خفيف بالمناطق الشمالية وضباب كثيف على المرتفعات. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض بسيط بدرجة الحرارة.
كان في النشرة: السلطة في صفوف المتفرجين على الانزلاق الكبير إلى الحالة الفنزويلية، وبعبدة تذكر بطريقة تأجيل الاستشارات. القوات لن نسمي أحدا وقرارنا النهائي في يومين. ضربة قاضية للعريضة النيابية عن انفجار المرفأ. مخزون المازوت ينفد ولبنان إلى العتمة الشاملة مجددا. ملك الأردن يحذر من تدهور الوضع في أسابيع إذا استمر على ما هو عليه. أدرعي شخصان تسللا من لبنان إلى إسرائيل وخطوات للقبض عليهما. معلومات عن تدمير مخازن أسلحة لحزب الله في ريف حمص وسقوط قتلاه. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.